الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام داود رحمه الله: وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الكريم أنه لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة ويستميح به فريضة ما شاء من النوافل، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة، وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض، وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد، وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز، ولا يتيمم قبل دخول ولا يتيمم قبل دخول وقتها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن عادة النووي رحمه الله الشارح أن يقرر مذهب الشافعية، فتارة يفصل وتارة يشير إلى مذهب غيره. قال: ومذهب الأكثرين أنه أي التيمم لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة. فالتيمم هل هو أصيل أم بديل؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم. فالحنفية في جل تفريعاتهم الفقهية يعتبرون التيمم أصيلا، ويقولون إن التيمم رافع بالحدث، بينما الشافعية وغيرهم من الفقهاء يرون أن التيمم ليس رافعا بالحدث بل هو مبيح للصلاة. التيمم مبيح للصلاة. فرق بين أن نقول هل التيمم رافع للحدث فيصبح هو الوضوء سيان وهو الماء سيان، أو نقول إن التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح للصلاة فيكون حينئذ بديلا عن الماء وليس أصيلا في الطهارة. بناء على هذه المسألة وقع خلاف شديد بين العلماء في كثير من الفروع، ومن بين هذه الفروع التي وقع فيها خلاف هل يجوز أن نصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد أم لا، هل يجوز أن نصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد أم لا. فالحنفية عندهم جائز بناء على أن التيمم كالوضوء. الجماهير يرون عدم الجواز، بل لبعض الحنفية لبعض الشافعية تضييقات في موضوع الخطبة والصلاة، يقولون لو تيمم خطيب الجمعة خطبة الجمعة ثم أراد أن ينزل فلا يصلي الجمعة حتى يتيمم تيمما آخر، لأن العبادتين من جنسين. ولبعض المالكية في بعض الفروع تشديدات أيضا، فقالوا لو تيمم فصلى نافلة قبلية فلا يجوز له أن يصلي الفريضة، لكن له أن يصلي البعدية بتيمم الفريضة، أما أن يصلي القبلية فيستخدم التيمم بنافلة فإنه بهذا الاستخدام يحتاج إلى تيمم آخر. وهذه تضييقات وتشديدات. والمسألة عندي قائمة على أصول. الأصل الأول فرع يأتي الإسهاب في الكلام عليه بعد قليل سمعتموه، وهو: هل يجوز أن نصلي الصلاة بالتيمم قبل دخول وقتها؟ فإن جوزنا التيمم قبل دخول الوقت جوزنا الصلاة الثانية، لأن مانعي صلاة الفريضتين بتيمم واحد يقولون هو تيمم للثانية قبل الوقت، فأصبحت مسألة صلاة أكثر من فريضة بتيمم فرعا عن التيمم قبل الوقت، هذه واحدة فلنكن منها على ذكر. ثانية، الأصل الثاني الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، حكم البحث عن الماء لمن عدم التيمم. رجل ليس معه ماء ومتيقن يقينا لا شك فيه أنه لن يحصل ماء، فهل يجب عليه البحث أم لا؟ الجماهير في مثل هذه الصورة يقولون لا يبحث. رجل في صحراء لا ماء معه ولم يرى شيئا فيه أمارة لحصول الماء أو لتحصيل الماء، فقالوا إن طلب ما يعلم استحالة وجوده عبث، وقالوا إن الطلب مع يقين العدم عبث ولا فائدة منه ولا حكمة من ورائه. وهذا كمن عدم شيئا ما استطاع على الرقبة في كفارة اليمين فيطعم عشرة مساكين فيجزئه البدل. ولذا إن علمنا بيقين أو حصلت الأمارات القوية فلا داعي للطلب، فلا داعي للطلب، وحينئذ الماء يكون من هذه الحيثية كأنه أصيل. وبالتالي نستصحب وضوءه. فالفصل في مسألة هل التيمم أصيل أم بديل الذي أراه راجح التفصيل بالأمارات، ولا يوجد كلمة فصل نقول هو أصيل أو هو بديل. مع فقدان الماء واليقين على عدمه لا نحتاج للبحث. قد يقول قائل ربنا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يحتاج إلى بحث، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، ويلزم من عدم الوجود البحث. كيف أنت لا تجد الماء؟ قالوا بعد أن تبحث عنه. نقول هذه دعوة غير مسلمة، لأنه لا دليل عليها، وقد ثبت في القرآن ما يشير إلى غيرها. فربنا عز وجل قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأطلق اسم الوجود على ما لم يطلبوه. وهكذا ورد فوجدا جدارا يريد أن ينقض، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وهذا حكم ضائع كثير ممن يجدون اللقطة، في حديث عياض بن حمار الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان إسناده صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. والملتقط يكون واجدا ولم نطلب، فلا يلزم من الوجود الطلب، لا يلزم من الوجود فلم تجدوا لا يلزم منه الطلب. ولذا القول بأنه لا يجوز صلاة أداء صلاتين بتيمم واحد قائم على وجوب الطلب في كل مرة. قالوا فرغنا من الصلاة الأولى فلا يحق لنا أن نصلي الصلاة الثانية إلا مع وجود الطلب، هذا يسلم مع احتمال البحث. لكن مع عدم احتمال البحث، مع اليقين على عدم فائدة البحث، فنبقى مستصحبين الوضوء. وهنالك تفريعات ومؤاخذات وإلزامات في صور نادرات للفقهاء على بعضهم بعضا، لست يعني بصدد البحث عنها طويلا أو كثيرا. إنسان مثلا في صلاة فرأى سرابا في الصلاة فبحث عنه فوجده سرابا، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ أيجدد تيممه أم لا يجدده؟ لا يجدد، لا داعي للتجديد. إنسان تيمم ثم مشى فمر بماء فلم يتوضأ ولم ينتقض وضوءه، ثم ترك الماء فجاء وقت الصلاة في أرض ليس فيها ماء، ماذا عليه؟ هو مر بأرض فيها ماء وكان قد تيمم قبله، ثم تابع سيره حتى وجد في مكان ليس فيه ماء، فهل إيجاده للماء السابق ينقض وضوءه أم لا؟ مسائل وقع فيها خلاف بناء على هذا الأصل، هل التيمم مبيح للصلاة أم التيمم رافع للحدث؟ أم التيمم رافع للحدث؟ الجماهير في جل صورهم، في جل الصور التي يبنون عليه مذاهبهم، يرون أنه مبيح. ويقال لأحمد روايتين، فمرة جعل الوضوء في الماء ومرة جعله بديلا عن الماء، لكن أنا أرى التفريق أنه لا داعي للتيمم الجديد، وله أن يصلي أكثر من صلاة ما لم تقم القرائن القوية على وجود الماء، فحينئذ يجب عليه أن يطلبه، لأنه أصيل من جهة بديل من جهة، بديل مع وجود الماء وأصيل مع عدم وجوده، فهو ليس أصيلا من جميع الوجوه وليس بديلا من جميع الوجوه. قالوا أما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة فيستبيح به فريضة وما شاء من النوافل، هذا مذهب الجماهير سواء كانت النافلة قبل أم بعد، خلافا لبعض المالكية الذين يرون التفريق بين القبل والبعد فيبيحون بالتيمم الواحد النافلة البعدية دون القبلية، قال ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد. الأصل يا إخوة في وقت الجمع، متى جاز الجمع؟ أصبح وقتا الصلاة وقتا واحدة، ولذا الراجح أنه يجوز أداء المجموعتين لاتحاد وقتهما بتيمم واحد، وهذا الذي نصص عليه الشارح في كتاب المجموع ونقله عن أكثر الأصحاب، وقال إن المجموعتين لا تجوز بتيمم واحد فقط إن طال الفصل، إن طال الفصل وابعث الماء، أما إن ما وقع فصل فالمجموعتان تؤدى بتيمم واحد، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. قال ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة، وإن نوى النفل استباح النفل، هذا بناء على أنه بديل. لو أن رجلا توضأ لأداء صلاة الضحى ثم دخل الظهر ولم ينتقض وضوءه، هل يصلي الظهر بالوضوء؟ نعم، وهذا مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف معتبر فيه. وكذلك التيمم، فإن نوى لأداء صلاة نافلة في سفر أو في حضر ولم ينتقض تيممه فيجوز بشريطة أو بناء على القاعدة التي تقول هل يشترط في التيمم دخول الوقت أم يجوز قبله، وهذا ما سنأتي على ذكره بعد قليل إن شاء الله. قال وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستلف به الفرض، وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد. وينقل عن أحمد رواية أنه يجوز أن يصلي على أكثر من جنازة إذا كانت متتابعات ما وقع فصل، يعني رفعنا هذه الجنازة جاءت جنازة أخرى، ها فحينئذ نصلي بتيمم واحد. إن وقع فصل طويل بين الجنازتين وإن كان في الوقت الواحد فمنهم من يقول لا بد من التيمم الجديد بناء على أنه مبيح وليس برافع. والصواب ما ذكرناه من أن من كون التيمم رافعا الحدث هذا هو الظاهر. ويرشد إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح لأبي ذر، قال يا أبا ذر يجزئك الصعيد ولو لم تجد الماء، ولو لم تجد الماء 10 سنين، وفي رواية صحيحة 20 سنة. قال فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. ويفهم من هذا الحديث أن الصعيد يجزئ وأنه كالماء، ومتى وجدت الماء لا تطلبه، فإن وجدته فأمسه جلدك. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن التيمم رافع وليس بمبيح، أنه رافع من الحدث وليس بمبيح. قال وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز. له أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز، كان تيمم بفريضة ثم منوت جنازة فجاء الجنازة فله أن يصلي الجنازة. قال ولا يتيمم قبل دخول وقتها. هذا من الشروط التي تذكر في كتب الفقهاء التي تتعلق بالوقت، شرط التيمم فيما يخص الوقت. فمنهم من اشترط فيما يخص الوقت دخوله، منهم من اشترط دخوله، اشترط دخول الوقت، قال ما لم يدخل الوقت فلا يتيمم. وهذا كما قلت مذهب الشافعية خلاف الحنفية، وقالوا الطهارة بالتيمم ضرورة فهو رافع للحدث، فهو مبيح للصلاة ليس رافع للحدث. وقالوا يؤكده قول النبي المستحاضة صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة. ما معنى توضأ لكل صلاة؟ معناه توضأ لوقت كل صلاة، وهذه رواية عند الدارقطني. توضأ لوقت كل صلاة. فقالوا المتيمم يشترط أن يتيمم بعد دخول الوقت، لأن طهارة التيمم إنما كانت بالضرورة كطهارة المستحاضة، فمتى خرج الوقت احتاجت للتجديد. وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره وصلاته، قال في هذا الحديث إشارة إلى أن الطهارة قبل دخول وقت الصلاة مستغنى عنها. الحديث نعيد الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره. متى يكون عنده الطهور؟ علق ذلك على قوله فأدركته الصلاة. قالوا فالتيمم قبل دخول الوقت طهارة مستغنى عنها تدعي له. والنبي علق قال فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهوره وصلاته، أو الحديث فعنده طهوره ومسجده، أي الأرض المسجد طهور. وأكد هذا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه صلى 5 فرائض في فتح مكة بوضوء واحد، ولم ينقل عنه أنه صلى أكثر من صلاة. وبالتالي الواجب عند كل صلاة أن يجدد البحث. الجماهير هذه أدلتهم، الحنفية خالفوا في ذلك، قالوا تيمم طهارة أصيلة رافعة للحدث والبحث عدم، ونحن نعلم أن هذا الرجل متيقن أنه لن يجد الماء بقرائن الأحوال، وكما أنه يثاب على الإنسان على الوضوء قبل دخول الصلاة فإن التيمم كذلك يثاب عليه. والتوقيت يحتاج إلى دليل خاص، وأنتم لما تشترطون التيمم بعد الوقت هذا يحتاج إلى دليل سمعي، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأنتم تعطلون طاعة تضعون شرطا من عندكم من غير دليل. وهذا القول الثاني أراه أقعد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار جواز التيمم قبل دخول الوقت، ولكنه جعل التيمم رافعا مؤقتا إلى وجود الماء، بمعنى لو أنه تيمم قبل دخول الوقت فوجد الماء فالتيمم هذا الآن أصبح إيش؟ لا معنى له. وهذا القيد حسن وجيد، فالتيمم يجوز قبل دخول الوقت، والتيمم أصيل وليس ببديل، مع طبعا عدم حصول الماء. متى حصل الماء التيمم لاغ ولا وجود له. قال ولا يتيمم قبل دخول وقتها. نكمل.
قال ولا يتيمم قبل دخول وقتها، وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته، بل له أن يتمها، إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة فإن صلاته تبطل برؤية الماء، والله أعلم. قوله
حسب. قال ولا يتيمم قبل دخول وقتها، ذكرنا أن الراجح في الجواز قبل شريطة عدم حصول الماء، ثم أتى على فرع آخر وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته. يا إخوة ما يقال في التيمم في الوضوء يقال في التيمم، وما قيل سابقا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك يقال في التيمم. ما معنى هذا؟ يعني إنسان تيقن على تيممه ثم شك هل أحدث بعده أم لا، هل يحتاج إلى تيمم جديد أم لا، لا يحتاج إلى تيمم جديد. إنسان تيمم ثم تيقن أنه أحدث ووقع في شك، هل يحتاج إلى تيمم جديد أم لا؟ يحتاج. فما قيل في درس الوضوء لما تكلمنا على قاعدة اليقين لا يزول بالشك يقال في التيمم أيضا. إنسان تيمم ودخل في الصلاة، إنسان تيمم ودخل في الصلاة أدى الذي عليه، أتى بالبدل، أتى بالواجب عليه قبل الصلاة، فإن رأى الماء في الصلاة يتم صلاته، إن رأى الماء في الصلاة يتم صلاته، هو على يقين، فاليقين لا يزول بالشك. حتى لو تيقن بوجود الماء الواجب عليه ايش الان؟ الواجب عليه تم صلاته، واتى بالبدل، اتى بالواجب عليه قبل تكبيرة الاحرام. لذا هذا مذهب الشافعية. الشافعية يفرقون بين الواجب الذي يجب استصحابه الى السلام وبين الواجب الذي ينتهي بالدخول في الصلاة. يعني قالوا لو ان رجلا اعمى اجتهد فاتجه الى غير القبلة باجتهاده فابصر في صلاته فتيقن على خطئه في القبلة، فهل يتمم صلاته على الجهة الخطأ؟ لا، يجب عليه ان يتحول، وان لم يتحول صلاته باطلة. ويفرقون بين صورة هذا الانسان وبين صورة ليش متيمم، لان المتيمم ادى الذي عليه ان تكبير الاحرام خلاص، اما الاستقبال القبلة من اركان الصلاة او من شروط الصلاة التي يجب بقاؤها الى ايش؟ الى التسليم. ففرق بين المسألتين. انسان دخل في الصلاة بالتيمم وهو في الصلاة شك هل في رحله ماء يمكن ان يتوضأ به ويستغني ولا يحتاج اليه في طعامه وشرابه، ماذا نقول له؟ أكل صلاة. بناء على أي قاعدة؟ بناء على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. إنسان دخل في الصلاة فسمع كافر يقول له هذا ماء يخرج من صلاته، قال لا يخرج من صلاته. إنسان دخل في الصلاة فرأى الماء مع قاتلة قد أتت، ماذا عليه؟ يسمم صلاته. فمر الماء هي عينة مثلا تبعته عنها، فإن دخل في الصلاة وجد ركب معهم سيمس ماء وهو في الصلاة، أدى الذي عليه. عند الحنفية ماذا عليه؟ من يقول لي ما هو مذهب الحنفية؟ أو من يعرف مذهب الحنفية؟ مذهب الحنفية عجيب في المسألة. يقول من يقول هاتي أشعاده فبطل الصلاة فقط، هذا مذهبهم، عادتهم دقة متناهية في الأحكام. من يعني نحتاج تدقيق أو تفصيل أكثر، يخرج من الوضوء والتيمم. الصواب يا إخوة مذهب الحنفية يقولون يخرج من صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة الأولى، يبني على الصلاة الأولى. يعني إنسان صلى الركعة الأولى والثانية وجد الماء وهو في إيش؟ وهو في الصلاة، يخرج من صلاته ويتوضأ ويكمل ثالثة ورابعة، استأنف، يعني يبني على الصلاة الأولى، لأنه أدى الذي عليه، وحينئذ يعني يبني على صلاته. الشاهد أن المتيمم إن دخل في الصلاة فحاله كحال من تلبس بعبادة إن عجز عنها وهو في أثنائها قدر على غيرها فهو يهنأ بها وبإتمامها دون الوجوب إلى التحول إلى غيرها. إنسان في الحج ما يقدر على الذبيحة وحج متمتع، ماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، بنص الآية في سورة البقرة. صام اليوم الأول اليوم الثاني، وهو في اليوم الثاني وجد ماء أصبح غني، وجد مالا أصبح غنيا، ماذا عليه؟ لا شيء، يكمل، لا شيء عليه، يكمل تماما، كما لو أنك أعطيت فقيرا مالك من الزكاة ثم أصبح غنيا، ما كأنك وشأنه، أنت أعطيته شيئا أديت الواجب الذي عليك، فلا يجب حتى تعطيه الزكاة أن يبقى مستصحبا من الفقر. فأنت أديت الذي عليك في حال عند إشغال الذمة، لما شغلت ذمتك أديت الواجب الذي عليك. ولذا الإنسان لما يدخل في الصلاة وقد تيمم ثم وجد الماء فيه وهو في الصلاة، الراجح من أقوال العلماء أنه إيش؟ أنه أن صلاته صحيحة. لكن لو تيمم وعاد، فقد صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجران، لو تيمم وعاد له أجران، لو توضأ وعاد فله أجران، وقوله له أجران فيه دلالة الإشارة إلى أن التيمم مجزئ، إلى أن التيمم الأول مع وجود الماء ومع رؤية الماء مجزئ. فهذا مذهب الشافعية وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. نكمل.
قال قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فيه جواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة،
وفيه أيضا جواز سفر النساء مع الرجال. هنا تقول عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، ما مراده خرجنا؟ النون هذه على نسائه، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو مشهور في كتب السيرة أنه كان في هذه الحادثة عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم. قال الشارح فيه جواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة، وفيه أيضا جواز مسافرة المرأة مع الرجال، شريط أن يكون معها محرم كما جاء في النصوص الأخرى، سواء كان في سفر أو كان في غزوة، والسفر هذا كان في إيش؟ في غزوة كما تقدم، وسيأتي التنبيه عليه بعد قليل. وبعضهم يشترط في جواز سفر النساء في الغزوات أن يكون العسكر كثيرا وأن يأمن المسلمون الغلبة حتى لا تصب النساء. إذا ما عرف أن النبي بعث مع النساء مع سرية قليلة نساء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث النساء في الأسفار مع الجيش الكثير الذي يأمن فيه حماية البيضة. وثبت في الصحيح من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. ولذا لا يجوز للمرأة أن يغزى بها لتقاتل كالرجال، لكن إن اعتدي عليها فلها أن تقاتل وتدفع عن نفسها. لكن دور المرأة في المعركة تسقي الجرحى وتتعاهد، تسقي المرضى، تسقي الماء وتتعاهد الجرحى، تسقي الماء، تسقي الماء وتتعاهد الجرحى. وهذا في حق من له زوجة. طب في حق من له أكثر من زوجة في السفر؟ فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فإنه إذا خرج أو فإنه من خرج سهمها سافرت معه، كان يقرع بينهن. وهذا فيه جواز إعمال القرعة. فالشاهد أن في قول عائشة في هذا الحديث خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره جواز مسافرة الزوج مع الزوجة وجواز مسافرة النساء مع الرجال مع وجود المحارم، الله أعلم. نعم.
قال قولها حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ماء وليسوا على ماء.
هنا بالبيداء أو بذات جيش هكذا وقع شك في رواية مالك في جميع الروايات، وقد ورد من حديث عمار وسيأتي لفظه بعد قليل فيه حتى إذا كنا بأولاة الجيش، فعائشة شكت، والمرأة تكون في هودجها ولا تطلع على ما يطلع عليه الرجال، فالرجل يضبط أكثر من المرأة ولا سيما الأماكن وأماكن النزول، فمتيسر له، متيسر له ما لم يتيسر لغيره. وقد جاء تصريح أيضا بأن المكان الذي أضاعت فيه العقد ليس هذا ولا ذاك، ليس بأولاة الجيش ولا بالبيداء، وإنما كان في مكان قريب من أولاة الجيش على وجه التدقيق، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. نسمع.
قال في الرواية الأخرى عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. أما البيداء فبفتح الباء الموحدة في أولها وبالمد، وأما ذات الجيش فبفتح الجيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة. والبيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر.
ذكرنا أن ذلك كان في سنة 6 من شعبان في غزوة المريسيع، وكانت هذا النزول في ناحية بين في ناحية مكة بين قديد وساحل البحر، وهذه السفرة كانت في جهة خيبر في غزوة المريسيع. وعند الطبراني رواية من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما يفيد أن التيمم قد نزل وإضاعة العقد قد وقع مرتين، قد وقع مرتين. فثبت عند الطبراني عن عائشة قالت لما كان من أمر عقدي ما كان، فجعلت الأمر بالعقد لأنه هو سبب تيمم النزول وحبس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى وقع التيمم. تقول لما كان من أمر عقدي ما كان قال أهل الإفك ما قالوا، قالت فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس التماسه الناس وطلع الفجر، فلقيت ما شاء الله. وقال لي أبو بكر يا بني في كل سفر تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء، فأنزل الله تعالى رخصة التيمم. فقال أبو بكر والله يا بني إنك كما علمت مباركة. وفي هذا دلالة على أن هذه الحادثة التي فيها التيمم نزول آية التيمم كانت بعد غزوة المريسيع. وفي رواية عند الحميدي فيها فسقط قلادتي عند الأبواب. وفي رواية عند الحميدي أيضا بإسناد صحيح قالت وكان هذا المكان، قال بعض الرواة وهو راوي عن هشام بن عروة قال وكان هذا المكان يقال له الصلصل. والصلصل قرية في جهة ذات الجيش، قريبة من ذات الجيش، وقربها الأبواء وهو جبل بين مكة والمدينة. فإذا عائشة في الرواية التي معنا شكت بين البيداء وذات الجيش، عمار كما سيأتي معنا بعد قليل حددها بأولاة الجيش، غيره من الرواة قال بالأبواء، غيرها قال بالصلصل، وهي ناحية بالقرب من ذات الجيش، وهذا لا تعارض في هذه الروايات. فمنهم من دقق المكان ومنهم من ذكر أشهر مكان قريب من المكان الذي سقط فيه العقد، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وأما العقد فهو بكسر العين، وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق فيسمى عقدا وقلادة.
القلادة سميت كذلك في رواية عند الإمام البخاري في رواية القاسم، وقع التسمية بقلادة بدل العقد، فهي عقد أو قلادة. وهذا القلادة وقع التصريح في حديث عمار الذي أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد، وقع تصريح بماهية هذا العقد أو هذه القلادة مما صنعت، ففي أبي داود النسائي من حديث عمار عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش أي ذاته حتى أصبح، ومعه عائشة زوجته فقطع عقدها من جزع ظفار، فقطع عقدها من جزع ظفار. الجزع خرز وغفار مدينة قرب الحمير، معها عقد في خرز يجلب من اليمن، هذا عقدها. فحبس الناس في ابتغاء عقدها حتى أضاء الفجر إلى آخر الحديث. فإن هذا العقد كان من جزع ظفار كما في الحديث عمار. وهنا قال أنبه على ما أوعدت به سابقا، قال عرف رسول الله بأولاة الجيش. عائشة شكت بيداء أولاة أو الجيش، عمار قال أولاة الجيش، غيره قال بالصلصل بالقرية أو مكان قريب من ذات الجيش، وهذا أدق الروايات والله أعلم. نعم.
قال وأما قولها عقد لي، وفي الرواية الأخرى استعارت من أسماء قلادة فلا مخالفة بينهما، فهو في الحقيقة ملك لأسماء، وإضافته في الرواية إلى نفسها لكونه في يدها.
وفيه جواز أن ينسب الرجل ما لا يملك إن كان في حوزته. تسأل كذا عندك تقول لي يقول نعم عندي، ويكون هو عارية عندك، عارية مستردة، هذا جائز. تسأل كتاب كذا عندك تقول نعم وهو ايش في حوزته، فهذا دلالة على الجواز. من كان في حوزته شيء فأطلق ملكه عليه، في هذا جواز على قول عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت عقد لي، وفي الرواية الأخرى استعارت من أسماء فذكرت كسبته إلى نفسها لأنه في حوزها. في رواية صرح بعض الرواة بقولهم وقيمته 12 درهما، قيمة هذا العقد 12 درهما، يعني شيء قليل. نعم.
قال وقولها فهلكت معناه ضاعت. وفي هذا الفصل من الحديث فوائد، منها جواز عارية وجواز عارية الحلي.
ذهب الإمام مالك في المشهور من مذهبه أن زكاة الحلي عارته، يعني لا يلزم كل عروس يبني بها زوجها أن يكون معها هذا، فلو استعارت فتزينت أمام النساء فالمعيرة أدت الزكاة على مذهب مالك، والمستعيرة تزينت وفعلت نفيدتها من فرحة في ليلة عرسها، ولا يلزم أن تكون قد ملكت هذا الذهب، نعم، فهذا فيه جواز عارية الحلي، وقلنا هذا ليس بحلي وإنما يعني تجوز، يعني ليس هو ذهب، هو حلي، حلي معنى خرج. أي نعم.
قال: وفي هذا الفصل من الحديث فوائد، منها جواز العارية وجواز عارية الحلي، وجواز المسافرة بالعارية إذا كان بإذن المعير، وجواز اتخاذ النساء، وجواز اتخاذ النساء القلائد، وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت. ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه.
ولذا يؤخذ أيضا بمفهوم المخالفة من هذا، من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصباح حتى أضاء الفجر على التماسه، مع تحصيل فوائد أخرى بلا شك من الراحة ومشابه، النهي عن إضاعة المال، ما تركوه ومشوا، فيه النهي عن إضاعة المال، وفيه ما قاله الشارح الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت. وهذا إذا كان في العقد فمن باب أولى جواز الإقامة بالركب لتحصيل ضائع أو لإلحاق تائه أو منقطع أو دفن ميت أو نحو ذلك من المصالح. جماعة في سفر مات معهم ميت فتأخروا لدفنه، أو تأخروا لمصلحة، ينتظرون رجل قطع عنهم، رجل ضاع عنهم، يلحق إنسان علموا أنه مشى ليصلهم، فهذا الانتظار أمر حسن وفيه رعاية لمصالح الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام لهذا الأمر، لهذا الأمر شأنا ووزنا. نعم.
قال: وجواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم، وفيه غير ذلك والله أعلم.
قوله فيه غير ذلك سيأتي معنا إن شاء الله بعض الأشياء، ولكن قوله جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم، نعم، لكن هل يجوز السفر من غير حمل ماء ولا طعام وأن يصل الإنسان بنفسه إلى التهلكة؟ لا، الراجح لا، لابد من أخذ الأسباب والله أعلم. نعم.
قال: قولها فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه.
إذن يجوز تأديب الكبير الولد، ويجوز الأب أن يؤدب ابنته ولو كان قد تزوجت، ليس كذلك؟ هل يجوز تأديب الصغير الذي لا يعي ولا يفهم؟ لا يجوز ضربه. ثبت في حديث ثوبان عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، خير موضوع على الإطلاق الصلاة، ونهى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الصغير إن بلغ 10 سنوات على الصلاة، ولم يجوز الضرب دون 10 على خير موضوع. وكان شيخنا رحمه الله تعالى في مجالسه يقول: إن كان ضرب الصغير ممنوعا لترك الصلاة فهو من باب أولى، إن لم يبلغ 10 حرام فيما هو دون الصلاة. الولد يضرب من 10 فأكثر، أما قبل 10 الولد لا يضرب، قبل 10 لا يضرب، على 10 ومعلم يضرب كذلك. أما ضرب الكبير فمشروع. ورضي الله عن عمر فإن في استخدامه جرته فقها عجيبا يحتاج لجمع. وقد أسند هشام بن عمار في حديثه المطبوع بعنوان حديث هشام بن عمار برقم 144 عن أبي سلمة قال: لجرة عمر كانت أهيبا في صدور المسلمين من سيفكم هذا. وأسند ابن شبة في تاريخ المدينة في الجزء الثاني صفحة 251 عن محمد بن عمرو بن علقمة قال: كان الناس لدرة عمر أهيب منكم لصوتكم وسيفكم. فكان الناس يهابون درة عمر. ففي هذا جواز تأديب الرجل ولده بالقول والفعل، لامها وعاتبها بالقول وغمزها في خاصرتها بالفعل. والخاصرة الجم، وهو المكان الداخل الخالي من العظام بين الأضلاع، المكان الداخل الخالي من العظام بين الأضلاع وبين عظم الوسط هذا يسمى خاصرة.
قال: وفيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة من بيته.
وفي هنا أشياء حقيقة فاتت. فيه جواز شكوى المرأة إلى أبيها وإن كانت متزوجة، شكوى المرأة إلى أبيها وإن كانت متزوجة، فجاءوا فشكوا عائشة إلى من؟ إلى أبيها، ولم يشكوها إلى زوجها، فيجوز للرجل أن يشكو المرأة إلى أبيها وإن كانت قد تزوجت. وفي الحديث حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يسب والديه، وفسره بأنه يسب الرجل أبا الرجل فيسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أم الرجل ويسب الرجل أمه، وهكذا. ففيه قالت حدثت رسول الله، هي ما حدثت، هي فعلت فعلا جعلتهم يحبسون، ففيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه. هنا في قولها فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فيه جواز دخول الرجل على ابنته المتزوجة وإن كان زوجها عندها إذا لم يكن مختليا بها لحاجته. لو دخل الأب على ابنته والزوج عندها ولم يكن قد خلى بها لحاجته فلا حرج من دخول الأب على ابنته. وقولها واضع رأسه على فخذ قد نام، فيه جواز أن ينام الرجل على فخذ امرأته، فيه جواز أن ينام الرجل على فخذ امرأته. ووقع خلاف بين أهل العلم هل هذا من باب الاستمتاع أم من باب الاستخدام؟ إن كان من باب الاستمتاع فليس من حقها أن تمتنع، وإن كان من باب الاستخدام فمن حقها أن تمتنع. ولكن الظاهر أن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب الاستخدام بدلالة أن أباها قد دخل وهو نائم صلى الله عليه وسلم، والنائم لا يستمتع بامرأته، النائم لا يستمتع بامرأته، ولا يقع الاستمتاع من قبل النبي بزوجه وعلى مرأة من أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ويستفاد منه جواز التجوز في الأسفار، يتجوز في الأسفار ما لا يتجوز في غيرها. ففي السفر لو نام الرجل على فخذ امرأته لا حرج، لكن هذا ما وقع في الحضر. النبي كشف في عن فخذه، ولما دخل عثمان في القصة كان في بستان في حائط، النبي سابق مع عائشة كان في سفر. ولذا النووي رحمه الله سيأتينا في موطن آخر من الشرح يقول أنه يترخص لأهل المروءات ولأهل الديانة ولأهل الخير، ويغض من إيقاع بعض الأشياء في الأسفار ما لا يكون في الحضر، وكذلك يقع في الخلوة ما لا يقع في الجلوة. فالصحابة كان الواحد منهم مع أهله كالصبية في البيت، هو في بيته كالصبي يمازح هذا ويضحك هذا، ولكن كانوا كالرجال في الجلوة. ولذا هنالك فقه للإنسان في سفره غيره في حضره، وفي مع أولاده وخواصه ليس هو كأيش بين عموم الناس، وهكذا. والخير أن يكون الإنسان معتدلا، كما قال الذهبي في بعض مواطن في السير، قال إذا كان الإنسان من طبعه التجهم فليجاهد نفسه على الانبساط، وإذا كان من طبعه الانبساط فليجاهد نفسه على التبسط على التجهم، يعني يكون إيش، يكون الإنسان متمالكا نفسه، لا يكون هكذا، لا تكون حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ، ما هكذا ولا هكذا. وفيه حسن عشرة النبي، أو حسن عشرة أزواج النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يتأكد. وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. ففيه استحباب الصبر والثبات عن الحركة لمن ناله ما يقتضي حركة إذا كان في حركته تشويش لغيره النائم أو مصل أو مشتغل بعلم. فيترتب على الحركة تشويش، فلا أحسن إنسان يصبر ويثبت على هذا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها منعها من التحرك خشية استيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا لا ينبغي إيقاظ النائم من نومه بما فيه من التشويش عليه، وهذا لا سيما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كنت نائما فلا توقظوني، فإذا كنت نائما فلا توقظوني. ولعل هذا خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يوحى إليه في نومه، فإن وقع الإيقاظ فربما ينقطع الوحي. وهنا قولها الحديث: فنام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، يستفاد منه أنه لا ضير ولا مبالاة في النوم إلى وقت الصبح وترك التهجد من الليل، ولا سيما في السفر. وحديث من نام حتى أصبح، فقد زال الشيطان في أذنيه، على ما يحمل؟ من نام حتى أصبح، أتعلمون أين وضع البخاري هذا الحديث؟ كتاب التهجد، كتاب التهجد قيام الليل. فقد يفهم من صريح البخاري أن من نام حتى وفاته ورده من الليل، وفاته ورده من الليل، وفاته قيام الليل، ولم يأخذ نصيبا من قيام الليل، فقد زال الشيطان في أذنيه. قد يفهم هذا، لكن الراجح الله تعالى أعلم أن المراد من نام حتى أصبح أي حتى تطلع الشمس. وقد وقع التصريح بذلك في رواية صحيحة عند ابن حبان: من نام حتى تطلع الشمس فقد بال الشيطان في أذنيه. وفي هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح. وقد يعترض معترض باعتراض قوي فيقول: لماذا تقفون عند قد نام حتى أصبح، لماذا لا تكملون؟ فالنبي في الحديث عائشة تقول: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، حتى أصبح على غير ماء. فإثبات الفعل على وصف أو حال دون الإثبات المطلق، فهي وصفت نومه حتى الصبح على غير ماء، ولا يلزم منه أنه ما استيقظ من الليل، حتى أصبح على غير ماء. فأثبتت الإصباح بوصف غير الماء، والماء غير موجود، فقد يكون قد قام قبل ذلك. لكن رواية ابن حبان التي ذكرناها تقضي على الموضوع، والظاهر من هذه الرواية كما قلت أن المسافر حتى في ترك ورده وترك قيامه من الليل لو وقع فله ثوابه وهو مقيم، كما وقع التصريح في الروايات الأخرى، مع التنويه والتنبيه على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقوم الليل وهو مسافر، كان يقوم الليل وهو مسافر، والله تعالى أعلم. قولها في الحديث، وهذه فوائد فاتت الشارح، قولها: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. هنا فتيمموا خبر ولا تفصيل لآية التيمم؟ فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، الأمران محتملان. فتيمموا خبر لما أنزل الله آية التيمم هم الصحابة تيمموا، فيكون هذا على الخبر، أو أن تكون فتيمموا تفصيل آية التيمم، فأنزل الله آية التيمم التي فيها فتيمموا. هذان أمران محتملان. وقوله هنا أنزل الله آية التيمم أبهمت في رواية مالك على اختلاف الروايات عنه، وفصلت في رواية عند الإمام البخاري فيها: فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وفي هذا بيان إلى أن الآية التيمم المعنية هنا في قول عائشة هي آية سورة المائدة وليست آية سورة النساء، وإلا الآية التيمم في القرآن آيتان، كلاهما في التيمم، آية في المائدة وأخرى في النساء. فالمراد هنا في هذا الحديث من قولها فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، المراد آية المائدة وليست آية النساء، والله تعالى أعلم. نعم، نكمل الآن.
قال وقولها يطعن هو بضم العين وحكي فتحها وفي الطعن في المعاني عكسه.
ما معنى هذا؟ في الأمور الحسية يطعن الفعل المضارع يطعن فلان يطعن برمحه فلان يطعن في نسبه. الأمور المعنوية التي ليست بحسية الفعل المضارع بالفتح يطعن، والأمور المادية التي ليست فيها معنوية تكون بالإيش؟ تكون الضم. فلان يطعن بالرمح، فلان يطعن في النسب، يطعن في القول. فالأمور التي في المعاني تكون بالفتح، وفي الأمور الحسية تكون بالرمح. مثل كما قلنا مرة العوج والعوج، العوج تكون في إيش؟ تقول رأي فيه عوج وأرض فيها عوج. إن كسرت عينك العين غمضت، إن غمضت العين كسرت العين، وإن فتحت العين فتحت العين. ما يرى بفتح العين تفتح عينه عوج، وما لا يرى إلا بكسر العين يعني بالرأي وليس بكسر العين فتكسر عينه. أي نعم، هذا الفرق بين عوج وعوج، هذا الفرق بين يطعن ويطعن، هذا الفرق بين يطعن ويطعن، والله أعلم. نعم.
قال قوله فقال أسيد بن حضير هو بضم الهمزة وفتح السين، وحضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة، وهذا وإن كان ظاهرا فلا يضر بيانه لمن لا يعرفه.
إذن من مقاصد النووي في شرحه الضبط، حتى وإن كان الأمر شهيرا أو معروفا لا يلتبس إلا أن الضبط حسن. نعم.
قال قولها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، كذا وقع هنا. وفي رواية البخاري فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، وفي رواية رجلين، وفي رواية ناسا، وهي قضية واحدة.
وفي مسلم بعث أناسا، وعند أبي داود بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسيدا وأنسا، فالناس أقل الجمع اثنان، والرجلين هم أسيد وأنس كما عند أبي داود، وأبهما في رواية. نعم.
قال العلماء المبعوث هو أسيد بن حضير وأتباع له، فذهبوا فلم يجدوا شيئا، ثم وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير، والله أعلم. قوله فصلوا بغير وضوء فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، وهذه المسألة فيها خلاف للسلف والخلف، وهي أربعة أقوال للشافعي، أصحها عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة. أما الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأما الإعادة فلأنه عضو نادر فصار كما لو نسي عضوا من أعضاء طهارته وصلى، فإنه يجب عليه الإعادة.
هذا مبحث في من لم يقدر على استخدام الماء ولا التيمم، ماذا عليه؟ رجل ما قدر على استخدام الماء ولا التيمم، وهذا ما يسميه الفقهاء صلاة فاقد الطهورين. إنسان صلب فلا يقدر، مصلوب على لوحة لا يقدر لا أن يتيمم ولا أن يتوضأ، ودخل وقت الصلاة ماذا يفعل؟ إنسان محبوس في زنزانة لا عنده شيء يتيمم به ولا يوجد عنده ماء، ماذا يفعل؟ وهكذا. فالعلماء مختلفون، أردوا الأقوال وأبعدوها عن الصواب ما حكاه ابن خويزمنداد عن جماهير المالكية من أنه لا صلاة ولا قضاء على فاقد الطهورين، وناقشه ابن عبد البر وقال هذه النسبة خطأ، وهذا شيء دخل على ابن خويزمنداد النقل، وجماهير المالكية لا يقولون بهذا القول، ولذا الشارح أجاد وأحسن لما أهمل هذا القول لم نذكره ضمن الأقوال الأربعة. فذكر أن أصح الأقوال عند علماء الشافعية أنه يصلي، ولما كانت هذه الصورة النادرة ألحقوا هذا الشيء النادر بالإنسان الذي يتوضأ مثلا ونسي شيئا، قالوا يعيد. هذا الإلحاق غير ظاهر، ما دخل من فقد الطهورين بمن نسيه. فنقول نعم يجب عليه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الواجب عليه الصلاة، والإنسان أدى الواجب عليه سقط الواجب من ذمته. فالقول الأول عليه أنه يجب الصلاة مع القضاء، القضاء دليل غير ظاهر، القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهذه قاعدة ذكرناها أكثر من مرة، أن كل واجب محصور بين حدين له أول وآخر من حيث الوقت، ففوته لا يجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. ولذا في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر دلالة على صحة هذا الأمر، لأنه لو كان الواجب بالأمر الأول لكان هذا الكلام حشوا ولغوا ولا فائدة منه. فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد، هو أدى الذي يستطيع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا ولو استطعتم، فهذا الذي يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يتيمم ولا أن يتوضأ، وأدى الذي عليه. ولذا الذي سيرجحه الشارح، وهذا اختيار ابن المنذر وهو اختيار أبي ثور، أنه يصلي ولا شيء عليه ولا إعادة، لكن أصح الأقوال عند الشافعية يصلي عليه الإعادة. هذا قول. نأتي القول الثاني.
قال والقول الثاني لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصلي.
تقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من غير طهور، فهذا لا تقبل له الصلاة، لماذا يصلي؟ لكن لعله يعذر بفقدانه فيصلي احتياطا، والقضاء واجب عليه كيفما كان. هذا القول الثاني. نعم.
قال والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب الإعادة،
وهذا لم يلتفتوا للاحتياط والتفتوا للحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهر.
قال والرابع يجب الصلاة ولا يجب الإعادة، وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلا، ويعرضه هذا الحديث وأشباهه، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة. والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت الأمر فلا يجب، وهكذا يقول المزني في كل صلاة، في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا تجب إعادتها.
إذن المختار، وهذا اختيار أصولي قوي جدا للشارح جاء بين السطور، وهو قاعدة مهمة يتفرع عليها فروع كثيرة، أن الأمر إن فات وكان محصورا فلا يجب الأمر الأول، وإنما يحتاج إلى أمر جديد. ومن فروع هذه المسألة الشهيرة صلاة الجماعة الثانية، فمن جوز الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى كابن قدامة في المغني وهو مذهب الحنابلة يذكرون مرغبات الصلاة الأولى الجماعة الأولى، والجماهير يردون عليهم الجماهير لأن الثلاثة عدا أحمد يقولون الصلاة الثانية ممنوعة، لأن القضاء سواء كان فرضا أو نفلا يحتاج إلى أمر جديد، ولم يأتي أمر جديد وليس الأمر الأول ندبا أو فرضا، هو أمر أيضا لمن فات. وقد استفاد من هذا أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه، من تأول فاجتهد في شيء فأدى الذي عليه، فإن تبين خطأه فيما بعد فلا شيء عليه. ولم يثبت هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم صلوا في هذه الحادثة، أنهم ما صلوا لا بوضوء ولا بطهارة، الظاهر أن آية التيمم نزلت وتيمم وصلوا الفجر بها، هذا هو الظاهر. فقول الشارح أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة، إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة، الاستدلال به على هذا الفرع ناقص، يحتاج إلى مقدمة أخرى، وهي أنهم صلوا دون طهورين، فالآية ما وجدوا ماء حتى أصبحوا، فنزلت الآية فتيمموا وصلوا، ما الذي يمنع؟ فهذه الحادثة لا يستفاد منها على هذه المسألة، أعني مسألة فاقد الطهورين، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عن هذا الحديث، لأن الإعادة ليست على الفور، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار، والله أعلم.
هذا كله يحتاج في الحقيقة لدليل خاص. القول بأن الإعادة لا تجب على الفور وإنما الإعادة يجوز مع التراخي، هذا ليس مذهب الجماهير، ليس هذا مذهب الشارح أصلا. الإعادة تجب بالترتيب إن كانت مرة أو إن كانت خمس صلوات أو كانت دون 15 صلاة، هذه أقوال مشهورة في كتب الفقه. أما إن كانت أكثر من ذلك فيقولون على التراخي. أما لا يجوز لمن فاتته الفجر أن يؤخرها فيصليها بعد الظهر، حتى عند من يجوز القضاء وهم الجماهير، فيشترطون الترتيب في القضاء. من يجوز قضاء الصلاة يشترط الترتيب في الصلاة، بمعنى أن تصلي الصلاة الفائتة قبل الصلاة التي بعدها إذا كانت صلاة يوم وليلة، أو إذا كانت صلاة 3 أيام بلياليها، أو بعضهم قال إذا كانت 15 صلاة. أما أن يقضي فيما بعد هذا يخالف توجيه وضع احتمالات. والقول بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز عن المختار، هذا الكلام يعني استدل الشارح في غير هذا الفرع بهذه القاعدة، وأن البيان لا يجوز تأخيره مع عن وقت الحاجة، وهذا هو الصواب، الله تعالى أعلم. القاعدة عند أهل العلم أن البيان لا يجوز تأخيره إن قامت حاجة إلى مثل هذا البيان كما في هذا الحديث. أصل مسألة عندي أن الصحابة ما صلوا وهم فاقدوا الطهورين، إنما صلوا بالتيمم والله أعلم، فلا داعي لمثل هذه التشقيقات. للتشقيقات والاعتراضات فرضت فقهاء على بعضهم بعضا، إنما هو قائم على أنهم صلوا صلاة دون طهورين، والأمر ليس كذلك. نعم.
قال: قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، اختلف في الصعيد على ما قدمناه في أول الباب، فالأكثرون على أنه هنا التراب، وقال الآخرون هو جميع ما صعد على وجه الأرض.
هذا الذي رجحناه بكلام فيه تفصيل في الدرس الماضي، وكذلك الطيب. نعم.
قال: وأما الطيب فالأكثرون على أنه طاهر، وقيل الحلال والله أعلم.
وقد وقع تصريح في بعض الروايات بأن لا يكون نجسا، أن يكون طاهرا، أن يكون طيبا. نعم.
قال: يحتج أصحابنا بهذه الآية على أن القصد إلى الصعيد واجب، قالوا: فلو ألقت الريح عليه ترابا فمسح به وجهه لم يجزئه، بل لا بد من نقله من الأرض أو غيرها. وفي المسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه، والله أعلم.
يعني في قوله تتيمموا صعيدا، قلنا التيمم معناه إيش؟ قصد. ففي هذا لابد من قصد التراب. فلو جاءك التراب كنت مثل اليوم الذي نحن فيه اليوم، الريح مليء بالتراب، فجاء التراب على يديك ووجهك وأنت ما قصدت التراب فتيممت، هذا ليس كالماء. فبعض علماء الشافعية يقولون، وهذا أيضا يؤثر عن المالكية، يقولون أنه لا بد من قصد التراب، لا بد من قصد التراب. فإن جاء التراب على يديك على وجهك ولم تقصده فقلت تحصيل حاصل أتيمم، يقولون هذا التيمم غير مجزئ، الله أعلم. نعم.
قال: قوله: لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، معنى أوشك قرب وأسرع.
هذا كلام من؟ لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، كلام ابن مسعود، كلام ابن مسعود في محاورته مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. وقلنا اعتبر إدخال الجنب، تيمم الجنب فيه توسع، ورأى أن الجنب تشمله آية فإذا كنتم جنبا فتطهروا، ولا تشمله آية ولم تجدوا ماء فتيمموا. وليس فيها الدلالة على أن ابن مسعود ينكر مشروعية التيمم حتى يقال هذه الآية، وإنما ينكر إدخال الجنب، لأن الحادثة التي وقعت لعمار ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم تقع الحادثة ونظرنا للآيات فقط لكان الأمر فيه استنباط وإعمال رأي واجتهاد. وأي مسألة فقهية يتجاذبها نصان أو أصلان أو قاعدتان ولم يرد نص صريح بخصوصها، الخلاف فيها مستفاد. مسألة لا يوجد في عينها حديث أو أثر أو فهم السلف أو نص خاص بها، وإنما تخرج على نصين عامين أو على قاعدتين كليتين، وهاتان وهذان النصان أو هذان القاعدتين تتجاذبان للمسألة، فالخلاف مستفاد. لذا خلاف ابن مسعود قوي لولا الحديث، خلاف ابن مسعود قوي، هو يحتج بآية وخصمه يحتج بآية، ومسألة تقبل أن تلحق بهذه الآية أو بهذه الآية. لكن لما جاء النص الصحيح الصريح بأن الجنوب يجزئه التيمم، أصبح كلام أبي موسى أرجح وأصح من كلام ابن مسعود. فالسنة قاضية على الكتاب، هذا معنى قول من قال السنة قاضية على الكتاب، والله تعالى أعلم. فابن مسعود معذور، بعض الناس يقول كيف ابن مسعود ما يعرف، كيف عمر لا يعرف، عمر نفي وذهل عن الحادثة، ابن مسعود لا يعرف الحديث، فلما عرف الحديث هو وعمر رجع إليه وتركا التعلق بالعموم. ولذا يا إخوة من سيم أهل البدع أنهم يتعلقون في تأييد بدعهم بالعمومات، يحتمون ويتدرسون بعمومات الشريعة، وأهل السنة هم أسعد بالنصوص الخاصة في المسائل. السني معه دليل في خاصية المسألة، البدعي معه إيش كلام ما من مبتدع إلا وله تعلق بعموم آية أو بعموم حديث، لكن السني عنده تعلق بنص خاص في النازلة، هذا أسعد لذاته، والخاص مقدم على العام. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.